الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى اله الطاهرين واجل الفرج. المسألة الثانية بعد أن تقدمت المسألة الأولى في أن يشترط في المقر أن يكون بالغاً عاقلاً قاصراً مختاراً غير ساهم غير ذافر غير سكران إلى آخره. يقول يقبل إقرار المحجور عليه بسفه أو فلس بالقتل العمد فيؤخذ بإقراره ويقتص منه في الحال من غير انتظار لفك حجره. فإذا إقرار المحجور مقبول عليه إذا كان محجورا عليه لسفه أو فلس كفر ما عاد مقبول. إذا أقر بأنه قتل عمدا يؤخذ بإقرار، أما القتل الخطأ سيأتي ويقتص منه ولا فرق أو لا تنافي بين كونه محجورا عليه لفلس أو سفه وبين تعلق ذمته في المال في الدية إذا كان قد قتل، لا تنافي بينهما. وجوهر المسألة هذه أن المحجور عليه مقبول، إقراره مقبول، جوهرها قائم على أن الدليل الشرعي إنما دل على أن المحجور عليه لسفه أو فلس لا يحق له التصرف في ماله، لا يحق التصرف في ماله. أما أنه هل ينسحب ويترشح منه إلى أنه إقراره يصير غير مقبول، ما له علاقة، لأنه لم يسلب منه الاختيار والقصد والعقل في أنه يقر بأمر من الأمور التي تدينه، ما له علاقة. فإذا نقتصر فيها على خصوص الدليل الذي دل على أن المحجور إنما يحجر عليه بماله، بمعنى أنه لا يحق له التصرف في الأموال في أمواله، وهذا لا ينافي الإقرار في ما يفعله. وأيضا إذا ألزم بشيء من الدية فمجرد أن يكون محجورا عليه لا يمنع من تعلق ذمته بالدية بالمال بدفعها إلى الآخر، ما له علاقة كاملة. هذا جوهر المسألة. قبل التعليق على ذلك، المسألة هي يعني حيزها بالإضافة إلى ما قام الدليل عليه بأن المحجور عليه لسفه أو فلس يحجر عليه في أمواله فلا يحق له التصرف فيها، جوهر المسألة أيضا يمكن أن يكون بالإضافة إلى الدليل الشرعي الذي دل على ذلك أمر عقلائي، لأنه هذا محجور عليه لأنه سفيه. ما معنى السفه هنا؟ السفه هو في قبال الرشد، والراشد هو الذي يضع الأمور في مواضعها المقررة بشكل عقلاني، بخلاف السفي يبذر تبذيرا للمال، يضع أمواله في غير موضعها الصحيح ويتصرف في أمواله بطريقة غير عقلائية صح التعبير. هذا هو الفارق بينهما، بين السفيه والرشيد. الرشيد ينظر بدقة بعقلائية بمعرفة ما يخرج من جيبه إلى ما يذهب المال إليه فيما ينفع فيما يفيد، أما السفيه هو الذي يبذر أمواله تبذيرا، لا يلتفت إلى ما يخرج من جيبه قليلا كان أم كثيرا، ولا يعرف إلى مآل هذا المال، مآل المال إلى أين ولمن يذهب وفيما يصرف، في خير وصلاح أم في تبذير وطلاح، في منفعة أو في مضرة، لا يلتفت إلى ذلك ولا يهمه هذا الأمر. ويمكن أن نقول ما أكثر السفهاء في عصرنا الحاضر، حيث أنهم بعض منهم يبذر أمواله تبذيرا دون التفات. ويمكن أن نقول أن بعض كبار المتمولين الميسورين ماليا، الذين يسموهم برجوازي عن أموال كثيرة، بعضهم وقعت الفلس نتيجة تبذير المال في غير موضعه. تعرفوا لنا على شيء وحدة مغربية مثلا وبحطوا كل أموالهم عندها، بصيروا يشتروا لها عائل لولو أو ألماز كل شهر مرة، ويشتروا لها سيارة بموديل حديث، ورقم السيارة يكون على 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 نفس على طبق رقم تليفون هذه مثلا، هذه تمام مميزة تصير أسعار. هذا هم يعني سفه، هذه سفاهة، بيقدر على عياله وزوجته التي تسكن معه في بيته ويبذر على العشيقة الصاحبة في غير الموضوع. كمان هذا سفر قليلا كان أم كثيرا، أي سفر
كل ما مصاري
حالي لا تبذلني، أنا أحيانا بشطح بطلع عن الناس شوي معلش. لا أنا أقصد بعض ببالي بعض الناس اللي كانوا أصحاب أموال، وكل الناس كانت حاطة عندهم أموال، ولأجل المغربية حطوا كل اللي فوقهم وتحتهم وفلسوا وانحبسوا بعد ذلك. يعني هذا بلاء نعوذ بالله. ما ذهب إليه سيدنا الماتن قدس سره هو مقتضى إطلاقات الأدلة وعموماتها، أن المحجور عليه يؤخذ بإقراره إذا أقر بأنه قتل عمدا، يؤخذ بإقراره ويقتص منه في الحال، ولا ينبغي أو لا يجب الانتظار إلى فك حجره، لأنه لا مانع في المقام من تطبيق قاعدة إقرار وقلاع أنفسهم لازم في غير الحجر على الأموال، ومن كونه محجورا عليه لا مانع، يعني تجري هذه القاعدة بلا أي منازع. قاعدة إقرار وقلاع أنفسهم جائز، تجري دون أي معارض، وذلك أن المحجور عليه إنما هو ممنوع من التصرف بأمواله ليس إلا، ولا دليل على محجوريته في إقراره، لا دليل على المحجورية في إقراره في غير الأموال لاعتبار خروجها عن حيز تصرفها بها، عن تصرفه بها للمانع، المانع الحجر. وأما ما يوجب الدية فتثبت ذمته لإقراره بالقتل، والحال عدم المنافاة بين ثبوتها في ذمته وبين كونه محجورا عليه، فلا تنافي، يعني يقول أنه يؤخذ بإقراره وتثبت الدية بحقه غاية ما في الأمر، حيث أنه محجور عليه في التصرف في الأموال تبقى في ذمته، هذه تبقى في ذمته لا مانع من ذلك. ولو ادعى أن الدية ثبتت عليه قبل حجره فشنو نفترض؟ هذا قال أن هذه الدية ثبتت قبل حجره، قبل أن نحجر عليه، قبل الفلس أو قبل السفاهة مثلا، فهل أنه يؤخذ بقوله أو لا؟ الصحيح هو أنه لا بد من أن نلاحظ جانب الطرف الآخر، هل يصدق أو لا يصدق، فإذا ما صدقوه فإن صدقوه فهم شركاء معه بذلك، إذا صدقوه بأنه صحيح كان ثبوت الدية قبل حجر. وإن لم يصدقوه فلا يشركونه بذلك، بل تثبت عليه لوحده دون الشركاء، دون أن يشركوه بآخر. المسألة الثالثة يقول: لو أقر شخص بقتله عمدا وآخر بقتله خطأ، كان للوالي الأخر بقول صاحب العمد فيقتص منه، والأخر بقول صاحب الخطأ فيلزمه بالدية. يعني هو بالخيار بين أن يأخذ بمن بقول صاحب العمد ويقتص منه، وأيضا له الخيار أن يأخذ بقول المدعي للقتل الخطأ فأيضا يأخذ منه الدية ويلزمه الدية.
واحدهم كذاب
طبعا طبعا. فرض المسألة أن أحدهما مصيب والآخر مصيب، قطعا قطعا أحدهما ينظر إلى كلامه ناظر إلى الواقع والآخر ناظر إلى غير الواقع، وهم كذب اشتباه أي شيء غير واقع.
مثل اثنين أطلق
فلا فيكون ولي الدم بالخيار، هذا اللي بنقول، بأن يأخذ بأيهما شاء لعدم معرفته. ولي الدم لا يعرف من هو المصيب ومن هو المخطئ، والحال أن المسألة محض علم إجمالي ولا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن أن يقتص من كل منهما، لا يمكن، لأن القاتل واحد قطعا مش اثنين. لو اثنين تقدمت المسائل، لو كانوا شركاء في القتل مثلا تقدمت، اثنين شركاء، ثلاثة شركاء، عشرة شركاء تقدمت المسائل، ما هو دور أو وظيفة الولي ولي الدم. لكن ها هنا فرض المسألة أن الحال هو أن أحدهما قاتل قطعا والآخر بريء قطعا، مشتبه، كذاب، ساهي إلى آخر ما هنا، فلا يمكن العمل بأن يتصل الولي من الاثنين معا، أو أن يلزم الاثنين معا لعلمه القطعي بأن القاتل هو واحد ليس أكثر. فيخير الولي ولي الدم بين أن يتصل من الأول إذا صاحب القتل العمدي، وأن يلزم الثاني بالدية صاحب القتل الخطأ، لأن القتل الخطأ لا يقتص منه، كذلك هذا تقدم، بل يؤخذ منه الدية. أما تخيير الولي بالأخذ بأحد قولي المدعيين للقتل العمدي من أحدهما والخطأ من الآخر، وذلك لعلمه بتعلق حقه بأحدهما لا بكليهما، فتثبت وليته على ذلك، على خصوص أحدهما دون الآخر. هذا مضافا إلى الإجماع المدعى من أكثر من واحد، ويضاف إليه كدليل صالح في المقام رواية الحسن، الحسن بن صالح، وهي صريحة على المطلوب إثباته. رواية كور قال: سألت أبا عبد الله السلام عن رجل وجد مقتولا، فجاء رجلان إلى وليه، فقال أحدهما: أنا قتلته عمدا، وقال الآخر: أنا قتلته خطأ. فقال: إن هو أخذ بقول صاحب العام فليس له على صاحب الخطأ سبيل، وإن هو أخذ بقول صاحب الخطأ فليس على صاحب العمد سبيل. يعني الرواية تماما ناظرة إلى هذه المسألة، وكأن السيد الماتن رحمه الله ذكرها لمضمون رواية، وهو من ذكرها، وبالتالي جابها من سيد الأصفهان رحمه الله بوسيلة النجاة. السيد أبو الحسن الأصفهان هم جابها مما تقدم، ولعل هذه المسألة مطروحة في الحلي عليه الرحمة، محقق الحلي أول من طرح هذه المسائل، كلهم فرعوا على مسائل المحقق الحلي، وهذه المسائل بعينها موجودة، هلأ شوية اختلافات بسيطة بس، اللي براجع المتن للحلي عليه الرحمة بيشوف أنه المسائل مذكورة بالتحرير وبالمنهاج، منهاج السيد الحكيم ولاحقة السيد الخوئي أو وسيلة النجاة لسيد أبو الحسن الأصفهاني، هن درستين بلاحظ انه ما في فروقات كبيره بين المتن الموجود حاليا بالتحرير او بالوسيله او بالمنهاج وبين ما هو محفوظ ومكتوب المتن على المحقق الحج عليه. فاذا الروايه تقول بشكل واضح: سالت مولانا ابي عبد الله الصادق عليه السلام عن رجل وجد مقتولا، فجاء رجلان الى وليه فقال احدهما: انا قتلته عمدا، وقال الاخر: انا قتلته خطا. فقال: ان هو اخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطا سبيل، ما بحط له انه بعد طالب صاحب الخطا، وان اخذ بقول صاحب الخطا فليس له على صاحب العمد سبيل. هذا ويمكن الاستدلال بصحيح زرارة بن أعين عن مولانا أبي جعفر الرافع السلام على أصل تخييل الوالد بأن يأخذ بقول أيهما شاء، مع أنها تتحدث عن خط العمد في كل من الشخصين. ولكن ما ينفع بالمقام هو عدم جواز الأخذ بالقولين معا. ما يمكن أن نستفيد منه من خلال تلك الروايتين هو أنه لا يصح لولي الدم أن يأخذ، ولا يجوز أن يأخذ بمفاد إقرار كل من الشخصين، وذلك لأجل وجود القطع بكون القاتل واحد ليس أكثر. وإذا كان القطع بأن القاتل واحد ليس أكثر فلا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن، لا يصح. رواية زرارة بن أعين عن مولانا أبي جعفر السلام قال: سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاءه قوم فشهد عليه الشهود أنه قتل عمدا. شوف هذه الرواية، رواية زرارة مختلفة عن خبر الحسن، بأن خبر الحسن هو ناظر إلى أن أحدهما قتل عمدا والثاني قتل خطأ، لكن هذه الرواية فرض المسألة فيها الحال فيها أنه كل منهما قتل عمدا، ولا إشكال في ذلك. ليش؟ لأن نحن مراد من عندنا، يعني ما نريده هو أن نثبت أن المطالبة من ولي الدم إنما تكون لأحدهما دون الآخر لعدم إمكان الجمع بينهما، حيث أنه القاتل واحد وليس أكثر. هذا المنار في المسألة، فلا يفادر، ما لا يمكن الاستشكال بأنه ما هذه نظرة إلى أنه كل، يعني رواية زرارة نظرة إلى أنه كل منهما عامل، ما العلاقة. فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول يقاد به، فلم يريموا حتى أتاهم رجل، يعني بعد ما بلشوا بالموضوع والتنفيذ حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا، وأن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود بريء من قتل صاحبه، فلا تقتلوه به وخذوني بدمه، أنا خذوني مش تأخذوا ذاك. قال أبو جعفر عليه السلام: إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه، ولا سبيل لهم على الآخر، ثم لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه. كمان أنه إذا طالبوا هذا بعد ما بيحقلهم رح يطالبوا ورثة الثاني. وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوا، ولا سبيل لهم على الذي أقر على الأول، يعني ثم ليؤدي الدية الذي أقر عن نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية. قل: أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا؟ قال: ذاك لهم وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه. هذه المفارقة تختلف عن الرواية الأولى أيضا بهذه المسألة، أنه إذا أراد ولي الدم أن يقتص منهما، ليش؟ لأنه اثنين عمل، هذيك أحدهم عمل والثاني خطأ، فلا يمكن أن يقتص منهما كل منهما، فلا بد من إرجاع نصف الدية. قلت: إن أرادوا أن يأخذ الدية، فقال: الدية بينهما نصفان، لأن أحدهما أقر والآخر شهد عليه، صار الدية نصفان. آه ولم تجعل لأولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه ولم يقر. قال لأن الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر، الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرئ صاحبه، بخلاف الثاني برأ صاحبه قال خذوني أنا محله. شوف هذا الفرق أيضا واضح. والآخر أقر وبرأ صاحبه، فلازم الذي أقر وبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ولم يبرئ صاحبه. كما ذكرنا فإن ما يفيد الشاهد في هذه الرواية أن ولي الذنب الخيار في أن يقتص ممن يشاء أو يأخذ الدية ممن يشاء، والحمد لله رب العالمين.